السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي. برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة يأتيكم عبر صوت الأقصى من غزة كل يوم أربعاء تمام 10 مساء. وفي هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي الذي أعدته الزميلة لميس الهمص بعنوان الأمن يستنزف ثلث الميزانية في غزة والضفة والرتب دون رقابة. وضيوف حلقتنا للحديث حول هذا الموضوع مستمعينا الكرام معدة التحقيق الصحفي، ستكون معنا عبر الهاتف لميس الهمص ودكتور أسامة نوفل مدير عام الدراسات والأبحاث في وزارة الاقتصاد، وكذلك الدكتور إبراهيم حبيب المختص بالشأن الأمني. بالتأكيد مستمعينا الكرام سنتحدث مع ضيوفنا الكرام في استديو إذاعة صوت الأقصى وكذلك عبر الهاتف، ولكن بعد أن نستمع وإياكم لتقرير يلخص التحقيق الصحفي الذي ستنشر تفاصيله يوم غد في عدد الخميس في صحيفة الرسالة.
نظرة سريعة على الموازنة العامة كفيلة بأن تفاجئك بحجم المبالغ المهدورة على قطاع الأمن في فلسطين، خاصة إذا ما قورنت بالوضع المالي للسلطة والعجز الذي تعاني منه، وفي ظل سلطة تقبع تحت الاحتلال ولا يوجد لديها جيش كما باقي الدول، ويعادل الإنفاق على الأمن والذي يستحوذ على نصيب الأسد من الموازنة العامة مجموع ما ينفق على وزارتي التربية والتعليم والصحة مجتمعتين. ووضعت الأرقام الكبيرة التي كشفت استنزاف الأمن لمبالغ طائلة بلغت خلال العام الماضي 1078 مليار دولار من أصل 3,860,000,000 دولار علامات استفهام حول الملف الذي تبين أنه يعاني من تضخم في كل من أعداد المنتمين للأجهزة الأمنية والرتب الممنوحة لهم. ويبلغ عدد العاملين بالأجهزة الأمنية في الأراضي الفلسطينية ممن يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية في حكومة رام الله أكثر من 60,000 موزعين على 6 أجهزة أمنية، هي الشرطة المدنية، الأمن الوقائي، المخابرات العامة، الاستخبارات العسكرية، قوات الأمن الوطني، وأمن الرئاسة. وتشير دراسة حديثة صادرة عن شبكة السياسات الفلسطينية وتعتمد في إحصاءاتها على تقرير غير منشور من إعداد مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ديكاف إلى أن 83,276 شخصا يعملون في القطاع الأمني للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يضم الرقم العناصر الموجودة في غزة بعد الانقسام. وأكدت الدراسة وبناء على الرقم السابق فإن كل 48 فلسطينيا يقابلهم رجل أمن واحد، وهي نسبة عالية جدا مقارنة بغيرها من الدول. فعلى سبيل المثال ثمت 406 من الشرطة لكل 100,000 أفغاني وحوالي 6 جنود فاعلين لكل 1,000 أفغاني. وفي الولايات المتحدة الأمريكية يوجد 260 شرطيا لكل 100,000 أمريكي وحوالي 5 جنود فاعلين لكل 1,000 أمريكي. وبين أن متوسط راتب رجل الأمن أعلى من متوسط راتب الموظف المدني رغم عدم وجود جيش كالدول العربية، وهو ما يجعل الأمر مستهجن وغير مقبول. وفي أرقام حصلت عليها الرسالة فإن نسبة الإنفاق على القطاع الاقتصادي تتراوح ما بين 3-5% من النفقات الجارية، فيما ينفق على الزراعة 1%، لكن في المقابل فإن قطاع الأمن يستحوذ على 45%، بينما تبلغ نسبة الإنفاق على القطاع الاجتماعي 46%. بناء على ما سبق فإن النفقات التشغيلية على الأمن هي مبالغ طائلة ارتفعت من 133 مليون دولار في عام 2011 إلى 169 مليون دولار في عام 2015، إلا أن الأخطر في تلك الأرقام هو عدم وضوح أوجه الصرف فيها، فيما يترك ارتفاع الرقم في ظل تخلي السلطة عن مسؤولياتها في القطاع وعدم إرسال أي مصاريف تشغيلية لوزارة الداخلية منذ الانقسام علامة استفهام حول السبب في ارتفاع الرقم بدلا من انخفاضه. البحث في تفاصيل مصروفات الأمن يدخلك في دائرة محظورة يمنع الكشف عنها من قبل الجهات الرسمية، لكن تم الوصول لأعداد أفراد الأمن الذين ينتمون لكل رتبة عسكرية في كل من غزة والضفة في إحصائيات تعود للعام 2014، فتظهر الورقة أن 121 رجل أمن يحمل رتبة لواء في أجهزة السلطة في غزة والضفة، بينما 6 يحملون تلك الرتبة في الحكومة التي تديرها حماس في غزة، فيما يحمل رتبة عميد 650 في صفوف الأمن في السلطة، ويقابله 11 تحت إدارة حماس في غزة، بينما يبلغ عدد الحاصلين على رتبة مقدم في السلطة 3158 عنصرا يقابلها 234 في الأجهزة الأمنية في غزة. وأمام الواقع السابق تبقى قضية استنزاف الأمن للموازنة عالقة وتحتاج لقرارات جريئة لحلها، تتمثل بفرض التقاعد المبكر في غزة والضفة ومنح الرتب بشكل مدروس بناء على الكفاءة، وإلا سيبقى الأمن سببا في تراجع بقية القطاعات أبرزها التعليم والصحة.
الصوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك، والكل حبوبك رح يرضخ ما ترضى أبدا بسكوتك. الصوت العالي رح نصرخ.
إذن من جديد نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي بعد أن استمعنا وإياكم لتقرير يلخص التحقيق الصحفي الذي سينشر بتفاصيله كاملة في عدد الخميس يوم غد في صحيفة الرسالة. وأجدد الترحاب بضيوفي الكرام في استديو إذاعة صوت الأقصى، الدكتور إبراهيم حبيب المختص بالشأن الأمني، أهلا بك دكتور.
حياكم الله.
والدكتور أسامة نوفا المدير عام الدراسات والأبحاث في وزارة الاقتصاد، أهلا بك دكتور أسامة.
حياكم الله.
وعبر الهاتف معدة التحقيق الصحفي لميس الهمص، أهلا بك لميس معنا في هذه الحلقة. لميس، إذن معنا عبر الهاتف معدة التحقيق الصحفي في صحيفة الرسالة لميس الهمص. لميس هل أنت أيوة. معنا؟
أيوة معك.
نعم. نعم أسمعك جيدا. أرحب بك في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي، ونحن اليوم نناقش هذا التحقيق الصحفي بعنوان الأمن يستنزف ثلث الميزانية في غزة والضفة والرتب دون رقابة. أود أن أسألك في البداية لميس، يعني لماذا طرقت هذا الموضوع وما هي أبرز الصعوبات التي واجهتك خلال إعداد هذا التحقيق الاستقصائي؟
نعم الموضوع صراحة كان له أهمية في ظل الحديث الدائر عن ضائقة مالية تمر فيها السلطة وأسباب هاي الضائقة، أيضا كان يعني حديث عن استنزاف قطاع الأمن لميزانية السلطة وإرهاقها على حساب قطاعات أخرى كالصحة والشؤون الاجتماعية وأيضا التعليم. كانت الإحصائيات صادمة بأنه ثلث الموازنة وأكثر يذهب أمن، وهو ما يعادل ميزانية الصحة وهي قطاع هام وحيوي، وكذلك التعليم أيضا بحيويته وبأهميته. فقطاع رغم أنه ما في عندنا جيش منظم، ما في عندنا حروب مثلا بنقودها مع أسطول مثلا حربي، هذه الأشياء كلها مش موجودة لننفق عليها كلها المبالغ الطائلة. فكان من الأهمية نتطرق لهذا الموضوع ونعرف وين هاي المصاريف بتروح، ونحاول قدر المستطاع نقدم بعض الأرقام وبعض المعلومات اللي هي أصلا يعني صعب الحصول عليها من الجهات المسؤولة، لأنها تتكتم على هيك مصاريف وهيك يعني أرقام لحساسيتها، وأيضا ما فيش فيها شفافية أو ما فيش فيها تفاصيل. يعني نعم. مثلا ممكن يعطيك مبالغ إجمالية راح يتحدثوا فيه في ضيوفك الكرام، يعني مثلا مصروفات تشغيلية هو كذا، لكن وين أوجه الصرف اللي راحت عليها هذه المبالغ؟ ما فيش وضوح في هذه يعني المبالغ. الصعوبات كانت بمثابة أرقام دقيقة من جهات رسمية، هذه كانت كلها بجهود بعض يعني تواصلت مع معد دراسة من الخارج وهو الدكتور علاء الترتيري. علاء الترتير كان عد دراسة حديثة نهاية 2016 وصلت معه لأحصى مع بعض الأرقام، لكن الجهات الرسمية بصراحة امتنعت عن تزويدي بتفاصيل وأرقام.
نعم بالتأكيد سأتحدث معك عن الكثير من الصعوبات التي واجهتك خلال إعداد هذا التحقيق الصحفي والذي استمر حوالي شهرين كما دونت في مطلع هذا التحقيق. تقول في هذا التحقيق الصحفي لميس: الرسالة بدأت خيوط البحث بالاطلاع على الأرقام المعلنة في الميزانية العامة والتي تظهر صرف أكثر من ثلثها على قطاع الأمن، فيما يستهلك بند الرواتب والأجور الحصة الأكبر من نفقاتها، فيما يبقى ما خفي من الأرقام أسوأ. المهم في الموضوع هو دراسة حديثة صادرة عن شبكة السياسة الفلسطينية وتعتمد في إحصاءاتها على تقرير غير منشور، توصل إلى أنه 83,276 شخص يعملون في القطاع الأمني للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. طبعا يضم الرقم العناصر الموجودة في غزة بعد الانقسام، وهذا الجزء اقتبسته من التحقيق كما هو موجود الآن. دكتور أسامة، يعني من الواضح أن قطاع الأمن يحتل النصيب الأكبر في الإنفاق العام منذ تأسيس السلطة الفلسطينية حتى الآن، سواء حتى في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة لنتحدث بكل صراحة. لماذا وكيف يؤثر ذلك على الوضع الاقتصادي في غزة أو الضفة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا في هذا اللقاء الطيب. كما تعلمون أن فكرة إنشاء قوات الأمن تعتمد على قضيتين أساسيتين: القضية الأولى توفير الأمن الداخلي للمواطنين، والقضية الثانية حماية المواطنين من الهجوم الخارجي. في القضية الفلسطينية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في عام 1994 كان الهدف من إنشاء قوات الأمن الفلسطينية هي حفظ الأمن الداخلي، بمعنى عدم وجود مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي اقتصر دورها الوظيفي على حماية المواطنين من السرقة ومن العمليات الجرامية فقط. أما حماية المواطن الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية فلم تكن من الأهداف الأساسية التي أنشئت من أجلها قوات الأمن الفلسطينية. ولذلك لاحظنا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية أن العديد من أفراد أو من المواطنين الفلسطينيين كانوا يعزفون عن العمل في قوات الأمن الفلسطينية لأسباب كثيرة جدا، وخاصة في الضفة الغربية. مع مرور الزمن بدأت مشكلة خطيرة جدا في موضوع مصروفات قوات الأمن الفلسطينية، بمعنى منذ 94 ولغاية 2003 لم يكن هناك رقابة حقيقية على الموازنة الخاصة بقوات الأمن. وأنا أذكر في هذا الموضوع أنه كانت تلك الفترة تتم كما يلي: يذهب مسؤول الجهاز، يحضر أسماء العاملين في الجهاز، قد يكونوا على رأس عملهم أو لا قد يكونوا على رأس عملهم، وبالتالي يذهب إلى البنك ويحصل الأموال بغض النظر عن وجودهم في هذا الجهاز أو لا. الاتحاد الأوروبي حاول عدة مرات أن يقنن هذه العملية في تلك الفترة وكذلك المانحين، إلى أن بدأ يقتنع إلى حد ما أن هناك خطرا على وجود السلطة الفلسطينية، فيجب على الاتحاد الأوروبي والأمريكان والأوروبيين كلهم أن يدعموا قوات الأمن بالموازنات الكبيرة جدا. من هنا جاءت القناعة للأسف الشديد أن يتجه المانحين نحو دعم القطاع الأمني على حساب القطاع المدني. هذه فكرة إنشاء قوات الأمن الفلسطينية. في عام 2003 وبعد حضور الدكتور سلام فياض وزيرا للمالية بدأ يرتب هذا الملف بعض الأحيان من حيث تحديد أعداد العاملين في الأجهزة الأمنية ورتبهم، ومن ثم رواتبهم أيضا في هذا الموضوع، بالتالي صار نوع من التحكم في هذه القضية. لكن في الحقيقة الأمر وجدنا الخطير في ذلك، أن السلطة أقنعت الجميع وبالتالي بعد أحداث المؤسفة في عام 2007 بأنه من الضروري أن يتم تعيين المزيد من قوات الأمن في الضفة الغربية. ولذلك وجدنا كما يلي: أنه عدد العاملين في قطاع الأمن ارتفع بشكل ملحوظ وأصبح اليوم يشكل حوالي على ملك السلطة الفلسطينية نحو 66 ألف موظف يعملون في القطاع الأمني. هؤلاء الموظفين من أصل 157 ألف موظف مدني وعسكري بيحتلوا للأسف الشديد النسبة الأكبر من النفقات. فعلى سبيل المثال إحدى الدراسات التي أجريت على هذا الموضوع في الضفة الغربية ولا أقول في غزة، هي من الضفة، وهنا أؤكد على هذه الدراسة، دراسة التقشف اللي قدمت إلى رئيس الوزراء في الضفة الغربية، أكدت على أن متوسط راتب الموظف العسكري 4200 شيكل، فيما أن متوسط الراتب الموظف المدني 3100 شيكل. إذن في اختلاف كبير جدا في هذا الموضوع، علما بالمفهوم الاقتصادي أن الموظف المدني هو أقدر على تقديم الخدمات للمواطنين في التعليم والصحة والقطاعات المختلفة. أيضا وجدنا أن عدد الموظفين في قطاع غزة في حال التراجع، بمعنى منذ الانقسام الفلسطيني لم يتم تعيين أي أحد على الكادر المدني أو العسكري. بمعنى آخر بلغة الأرقام أن هناك عدد 67 ألف موظف على ملاك السلطة الفلسطينية في عام 2007، نعم. أصبح اليوم عددهم 62 ألف موظف. في المقابل قامت السلطة الفلسطينية بتعيين أكثر من 18 ألف موظف، منهم 11 ألف موظف في القطاع الأمني. هذا معنى الكلام أن هناك استنزاف بشكل كبير جدا لموارد السلطة الفلسطينية. وأعطيك أن الأرقام في عام 2016، وهذه أرقام صدرت حقيقة قبل عدة أيام، تشير هذه الأرقام أن الإنفاق على قطاع الأمن في السلطة الفلسطينية قد بلغ 3.9 مليار شيكل، وهو رقم كبير جدا حقيقة. احتلت الرواتب منه 3.2 مليار شيكل، فيما أن 700 مليون شيكل هي نفقات تشغيلية غير معروفة أين تذهب، وهذه فقط في سنة واحدة. ولعلمكم أن هذه الأرقام ارتفعت منذ الانقسام، كانت النفقات التشغيلية 500 مليون شيكل سنويا. في تلك الفترة أو قبل الانقسام، 500 مليون كانت تضم الضفة الغربية وقطاع غزة. اليوم النفقات التشغيلية فقط للضفة الغربية 700 مليون شيكل. طب شو هي النفقات هاي؟ هي نفقات تعطى عبارة عن بدلات لقيادات الأجهزة الأمنية، هي عبارة عن برامج تدريبية كما يقولون، هي عبارة عن نفقات سفر، هي نفقات على خروج إلى الخارج، وبالتالي هي عبارة عن استنزاف لموارد المجتمع. بمعنى آخر، في كل الدول العالم المتقدمة فإن دافعي الضريبة يقومون بالمظاهرات اليومية من أجل معرفة أين تذهب هذه الأموال. فبدل أن تذهب هذه الأموال إلى قطاع التعليم والصحة والزراعة والاقتصاد، تذهب إلى قطاع الأمن.
نعم، طيب بالتأكيد سنتحدث باستفاضة عن هذا الموضوع، ولكن دعني أتحول الآن للدكتور إبراهيم حبيب. دكتور، إذا كما قال التحقيق، يعني 83,276 شخص يعملون في القطاع الأمني للسلطة الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وهذا عدد يعني كبير. هل تحتاج يعني الضفة الغربية وقطاع غزة إلى هذا العدد الهائل من رجال الأمن، وهل هذا العدد متناغم مع عدد السكان وفق متطلبات الحالة الأمنية برأيك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في اعتقادي أن حالة التضخم الكبير لعدد عناصر الأجهزة الأمنية غير واقعية، وناتجة عن مجموعة من الأسباب، منها أسباب تنظيمية، منها أسباب سياسية، ومنها أسباب اقتصادية، على اعتبار أنه من يلتحق بالأجهزة الأمنية كان يحصل على وظيفة ويسد رمق أسرته من هذا الراتب. لكن حقيقة لم تبنى على أسس مهنية قابلة للقياس. حتى أقول هذا الرقم يعني دقيق أو غير دقيق، هل يلزمنا ولا لا يلزمنا، هناك معدلات عالمية تسير وفق هذا النظام وفق معايير محددة، أهمها المعايير الأوروبية التي تتحدث عن 320 مواطن لكل شرطي، وهو معيار متوسط للدول الأوروبية، هناك زيادة وهناك نقصان. هذا المعدل له مجموعة من المؤشرات حتى يعني أستطيع أن أقول إنه هذا الرقم دقيق ولا غير دقيق. مثلا في هونغ كونغ بيصل عدد أفراد الشرطة إلى 500 شرطي لكل 100 ألف، وربما هذا الرقم الأكبر. في الهند بيصل الأمر إلى 1,000 مواطن لكل شرطي لكل 1,000 مواطن، وبالتالي هناك نسبة تدخل فيها معايير. مثلا مستوى التدريب، مستوى كفاءة العنصر، عمره، الصلاحيات التي توكل له، التجهيزات اللوجستية، المناطق الحضرية والمناطق الريفية، مستوى الفقر، مستوى البطالة، مؤشر الفساد، هذه كلها، مساحة الدولة، المناخ، أيضا كل هذه حوالي 20 مؤشر تدخل في إطار تحديد عناصر الأجهزة الأمنية أو على الأقل جهاز الشرطة الذي نتحدث عنه، لأنه غالبية المهام الأساسية للأجهزة الأمنية المناطة قانونا وفقا لاتفاقية أوسلو هي حماية الجبهة الداخلية، أو بمعنى أصح يعني دعني هنا أكون أكثر يعني صراحة في هذا الموضوع، تشكيل أوسلو، تشكيل الأجهزة الأمنية بناء على اتفاقية أوسلو لم يكن حماية للمواطن الفلسطيني بقدر ما جاء في طياته تنفيذا للبنود السرية لاتفاقية أوسلو، والتي تستهدف بالأساس حماية الحدود الإسرائيل مع الكيان المحتل وكذلك توفير الأمن للمحتل. وللأسف ربما إسرائيل تجاوزت اتفاقية أوسلو من خلال فتح قنوات خاصة مع بعض قيادات الأجهزة الأمنية، وخصوصا نتحدث عن قيادات أجهزة بشكل مباشر، فتحت معها بعيدا عن قنوات التنسيق الأمني المضبوطة وفقا لاتفاقية أوسلو، فتحت قنوات خاصة، وبالتالي أصبح الجهاز بكامله يعمل لصالح الاحتلال، وبالتالي قضية الفساد في الأجهزة الأمنية وتقديم الأموال شارك فيه الأوروبيون والأمريكان بشكل واضح، لأنهم لم يكونوا معنيين لا بإصلاح تعليم ولا بإصلاح جهاز صحة بقدر ما كانوا معنيين بوجود هؤلاء يعني الأفراد والضباط من القوات ليكونوا النواة الأساسية والحاضنة الأساسية للأمن الإسرائيلي على وجه التحديد. وهنا أنا لا أريد أن أعمم هذا الأمر، هناك الكثير من الناس المحترمين والقيادات المحترمة في الأجهزة الأمنية، ولكن للأسف نحن نتوجه عن توجهات سياسية وتوجهات قيادات قادة بعض الأجهزة الأمنية التي كانت تحاول حرف البوصلة وتجير عمل هذه الأجهزة لصالح المحتل الإسرائيلي.
طيب أنتقل الآن إلى لميس مرة أخرى. لميس، أنت تواصلت مع علاء الترتير مدير البرامج في شبكة السياسات الفلسطينية والمحاضر الجامعي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف، وأجريت معه مقابلة هاتفية، هل ضاف لك جديدا في هذا التحقيق الصحفي في ظل حديثك قبل قليل عن صعوبات واجهتها في الحصول على معلومات دقيقة حول هذا الملف الشائك؟
نعم، كانت بصراحة دراسة الدكتور علاء يعني اعتمدت على يعني بيانات دقيقة نوعا ما هو حصل عليها من تقارير غير منشورة، تحدثت انه يعني بمجموع الشرطة الموجود او رجال الامن الموجودين في الضفة الغربية وقطاع غزة، يعني عندما نجمعهم فان المجموع يعطينا رجل امن لكل 8 مواطن، يعني
رجل امن لكل شو
48 مواطن. هذا تحدثنا عن اجهزة امن في الضفة يعني اللي على كادر السلطة وعلى كادر غزة، فمجموعهم مع بعض بيعطينا رجل أمن لكل 48 مواطن، وهذا الرقم يعني مرتفع جدا بالمقارنة ما تحدث فيه الدكتور 350 تقريبا المعيار الأوروبي
320.
تضخم في الرتب يعني في عندما نتحدث عن العليا، ففي قطاع غزة 80
ثواني
بس.
نعم،
في قطاع غزة كان الحديث عن 800 تقريبا، وفي الضفة الغربية 230، بينما في أمريكا كلها 300 وشوي، بس بدي أفتح على الأرقام لأذكرها لك بدقة.
نعم
بس ثواني. نعم. إذن يعني كان 232 على كادر السلطة، و 80 عميدا في غزة، بينما في أمريكا 410، يعني لك أن تتخيل، وأمريكا لديها أسطول بحري، أسطول بري، لديها جيش، يعني العدد كبير جدا. أيضا تحدث أنه هذا السلطة تصرف ثلث موازنتها ومساعداتها الدولية على قطاع أمني لا يحمي الفلسطينيين بالأساس، فهذا هناك يعني خلل كبير في هذا الجانب. أرقام كثيرة يعني كشفتها هذه الدراسة.
نعم. إذن أعود لك مرة أخرى دكتور إبراهيم، كما ذكرت لميس قبل قليل في إحصائيات تعود لعام 2014 تظهر الورقة أنه 121 رجل أمن يحمل رتبة لواء في أجهزة السلطة في غزة والضفة، بينما 6 يحملون تلك الرتبة في الحكومة التي تديرها حماس، بينما يحمل رتبة عميد 651 في صفوف الأمن في السلطة ويقابل 11 لحماس. كيف تقيم يعني هذه الإحصائية، وما مدى خطورتها على استنزاف يعني الموازنة؟
يعني بداية الأرقام اللي موجودة هي أرقام قديمة، نحن الآن في عام 2017 ونتحدث عن 80 شخص يحمل رتبة عميد عندنا في غزة، وأكثر من 700 موجودين أيضا في الضفة الغربية، وهذه أرقام مهولة لتعداد الضباط سواء هنا في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. يعني آخر إحصائية يعني كانت صادمة، هناك المتوسط العام ضابط لكل جندي، هذا لا يوجد في أي جيش وأي منطقة في العالم إلا موجودين في الأراضي الفلسطينية، ضابط لكل جندي. هذا التوزيع العالمي عادة ما يكون ضابط لكل 8 إلى 10 أفراد. تخيل حالة الضباط التي أصبحت غير قابلة للقياس، غير قابلة للتطبيق. هؤلاء على أي أساس تم ترقيتهم سواء هنا في قطاع غزة أو في الضفة الغربية؟ الترقية للأسف تسير بشكل عشوائي. الموظف المدني والكان الأجدى إبو في النظام العسكري أن يكون أكثر دقة وأكثر موضوعية في عملية الترقية. الموظف المدني يترقى وفق أصول أكثر من الأصول الموجودة في السلم الترقيات العسكري. يعني تتحدث عن تضخم هائل في الرتب. يفترض في الرتب السامية أن يكون المدخل الأساسي للرتبة هي الكليات، وخريجي الكليات محددون يدخلون إلى سلم الوظائف الدوري السنوي وفق الاحتياجات والإحداثيات التي تفرضها وزارة أو تخصصها وزارة المالية سنويا لذلك الجهاز، وعادة ما تكون أرقام محدودة. لكن للأسف ما جرى في غزة خصوصا بعد استنكاف الأجهزة الأمنية، غالبية الضباط والعاملين في الأجهزة الأمنية، دفع الحكومة هنا في غزة لاستجلاب العديد من أبناء المقاومة وأبناء التنظيمات التي قبلت للعمل في الأجهزة الأمنية دون يعني الشروط والمواصفات المطلوبة للعمل كرجل أمن، ثم قامت في عدة مرات بمنح مجموعة من الرتب الاستثنائية، الأمر الذي أثر على بنية الأجهزة الأمنية والتي ستعاني ليس الآن فقط وإنما ستبقى تعاني إلى 20 سنة ما دامت المشكلة قائمة. في اعتقادي الأجهزة الأمنية في هذا الواقع تحتاج إلى عملية جراحية معقدة لاستئصال هذا الورم الكبير. دعني أكون يعني أكثر صراحة، للأسف هذا الورم من الرتب المتضخمة في الأجهزة الأمنية ورفضها بدماء جديدة من الشباب الذي يستطيع العمل. أنت تتحدث عن كم كبير من الرتب، كم القدرة الإنتاجية لهؤلاء الرتب على المستوى الميداني يستطيع أن يعطي. تتحدث عن تضخم كبير في الرتب، لا يوجد مناصب لهذه الرتب. يفترض أنا لا أرقي ضابط لرتبة عقيد إلا أن يكون له منصبا يرقى إليه. هل لدينا كم المناصب اللي موجودة لهذه الرتب؟ أعتقد أنه لا الولايات المتحدة ولا روسيا عندها جنرالات مقارنة بعدد السكان اللي موجود عندنا. نحن تفوقنا على الجميع. للأسف هذا أمر ليس علميا وليس يعني من باب الإدارة السليمة، وإنما يفتح المجال واسعا لفساد إداري وترهل إداري واضح في العمل. أنت تتحدث عن تكدس كم كبير من الرتب داخل الأجهزة الأمنية دون فاعلية، وبالتالي كان من الأفضل، وأعتقد أن الحكومة هنا في غزة يعني لاحظت هذا الأمر، لذلك قدمت مشروع للتقاعد للضباط الكبار حتى تحيل أكبر عدد من هؤلاء الضباط إلى التقاعد وترفض الأجهزة الأمنية بالعناصر الجديدة.
نعم.
على مستوى الإحصائية يعني أشرت أنه الإحصائية هنا في غزة أنه عنصر إلى كل 48 مواطن. هذا الواقع ليس لدينا هنا في غزة، هذا الواقع في الضفة الغربية. لكن في غزة الأمر يصل إلى تقريبا 1 إلى 170 مواطن. النسبة هكذا، كل 170 مواطن لهم عنصر
رجل أمن،
رجل أمن واحد. وهذا الرقم يعني في العموم ليس مرتفعا مقارنة بأربعة معايير أساسية أضعها لتحديد عناصر رجل الأمن. أولا عنصر الأمن الأساس يجب أن يكون صاحب لياقة عالية وسنه في مقتبل العمر حتى يستطيع العطاء. الذي يصل إلى الرتب العليا تتقلص نسبتهم كثيرا ليصبحوا أعداد بالعشرات فقط. لكن الآن القضية معكوسة، الأفراد أعدادهم قليل في مقابل الرتب الكبيرة المتضخمة أعداد كبيرة، وبالتالي مستوى الإنتاجية بكل تأكيد سيكون ضعيف. لذلك أنا محتاج إلى عناصر جديدة شابة في كل عام أرفضها بالأجهزة الأمنية حتى يكون عندي دماء جديدة تستطيع العمل. اثنين، مستوى التدريب. هذا العنصر يحتاج إلى تدريب مستمر ويحتاج إلى رفع لياقته حتى يكون قادرا على العطاء. ثالثا، نحن نتحدث عن طبيعة الدوام، وهنا الإشكال الكبير. يعني الدوام الموجود في الأجهزة الأمنية وهو للأسف موروث من الأجهزة الأمنية السابقة هنا في قطاع غزة، إنه الدوام الأساسي كان 24/48. يعني أنا بأشتغل دوام كامل 24 ساعة وبرتاح إقبالهم في البيت 48 ساعة. السؤال الجدي، أنا الموظف المدني يعطيني ساعات عمل فعلية في الشهر 135 ساعة، مقابل كم ساعة فعلية يعطيني الموظف العسكري عمل فعلي؟ أنا أفترض أنه اللي بداوم 24 ساعة يعني بداوم 10 أيام في الأسبوع في الشهر، العشرة أيام في الشهر لما بداوم 24 ساعة كم ساعة عمل فعلية يعطيني هذا العسكري؟ على الأقل أو على الأكثر بدي أفترض أنه بده ينام ويتريح 12 ساعة ويعمل 12 ساعة. خلال 12 ساعة أي عسكري أيا كان، ضابط أو ضابط أو صف ضابط، لن يعطيك ساعات عمل فعلية حقيقية ذات إنتاجية بمستوى راقي. وبالتالي الحد الأقصى الذي يمكن أن أستفيد من هذا العنصر خلال 24 ساعة هي 8 ساعات فقط. وبالتالي تتحدث عن 10 أيام في 8 ساعات، أنت تأخذ الإنتاجية الحقيقية من عنصر الأمن وفقا للدوامات الرسمية المنتشرة بمعدل لا يزيد عن 80 ساعة شهريا. هذا ما يعادل 60% من مستوى الإنتاج في الوظائف المدنية.
نعم.
وهنا أيضا حالة الخلل. طبعا هناك مجموعة من الأنظمة الخاصة بالدوام، منها الدوام اليومي، دوامات ليلية، لكن في المجمل هناك خلل في موضوع الدوام الرسمي يجب أن يضبط، ويجب أن يكون هذا الموضوع.
سنتحدث عن الحلول بالنسبة لهذه النقطة، ولكن من ناحية اقتصادية دكتور أسامة، بعدما استمعت لازدياد عدد الرتب بطريقة غير منظمة وغير مدروسة، وهذا بالتأكيد يؤدي للترهل الإداري وتقليل مستوى الإنتاجية وتكدس عدد الرتب دون فعالية، كيف يؤثر هذا على الاقتصاد وموازنة الموازنات التشغيلية للدولة والأمور الأخرى بالنسبة للاقتصاد، الزراعة، الصحة، التعليم وما إلى ذلك؟
طبعا بالإضافة لما تحدث الأخوة في هذا الموضوع، الدراسة بين إيدي الآن دراسة دكتور علاء، طبعا هو افترض أنه في 83 ألف رجل أمن، طبعا جمع بينهم 32 ألف رجل أمن في قطاع غزة لا يقومون بالعمل مستنكفين، وبالتالي هو قسم هذا العدد السكان، طلع أنه في كل رجل أمن بيحرس 48 مواطن فلسطيني، نسي أنه في منهم جزء كبير 32 ألف عبارة عن إيش؟ مستنكفين في المنزل. طبعا هو عمل مقارنات الدكتور على مع الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، وقال إنه في أمريكا كل 206 شرطي بيحرصوا 100,000 مواطن. طبعا هذا فرق شاسع في هذا الموضوع، بيعكس انه احنا اتجهنا نحو الدولة البوليسية بشكل اساسي. نعود الى جزئية مهمة جدا في هذا الموضوع. لما بتطلع على البيانات المالية الخاصة في الموازنات بتفاجأ انه قطاع الامن بيستحوذ على 51% من الموازنة، فيما ان كل القطاعات، نتكلم عن القطاع الاجتماعي وهو قطاع مهم جدا، قطاع التعليم، الصحة، الشباب والرياضة، المرأة، الطفولة، تأخذ نسب منخفضة جدا. نتكلم عن الزراعة، لما نتكلم عن الزراعة البنية التحتية إخوة هي بنية مهمة جدا في قطاع غزة الضفة الغربية، بنلاقي إنه الموازنة العامة بالسلطة الفلسطينية بتنفق فقط 3.5% من موازنتها على البنية التحتية، في المقابل 51% على الأمن أيضا
في الضفة،
في الضفة الغربية، وللأسف شديد
غزة.
نعم، وحتى على مستوى الاقتصادي ما تنفق السلطة الفلسطينية في المجال الاقتصادي، الزراعة والصناعة وغيرها، عبارة عن 1.7% فقط من موازنتها، والقطاع الاجتماعي 45%. للأسف الشديد حتى في قطاع غزة موازنة الحكومة بغزة منذ عام 2007 وحتى وقتنا الحاضر في حالة أيضا اتجاه نحو موازنة السلطة الفلسطينية. بمعنى حذرنا عدة مرات في موضوع التوسع في التعيينات في الجهاز الأمني بشكل كبير جدا، اللي ارتفعت بشكل خطير، أصبح عددهم الآن يزيد عن 20,000 موظف رجل أمن في قطاع غزة يعملون على الملأ. أيضا في المقابل هناك حوالي 22,000 موظف مدني في قطاع غزة يعملون في كل القطاعات المختلفة، فهل يعقل هذه النسبة أن تكون أيضا في غزة؟ إذا الأخوة في الضفة الغربية أخطأوا على مدار سنوات طويلة، فكان يجب علينا أن نتعظ من هذه الأخطاء وأن نقلل هذه الخطوة. لماذا؟ لأنه الآن نحصد هذه الإشكالية اللي حصلت اليوم في عدم قدرتنا على الإيفاء بالرواتب للموظفين. أيضا النقطة المهمة جدا، في الدول المتقدمة الجيش يعمل في القطاع الزراعي، في القطاع الصناعي، عندما يكون
دخيلك بدناش يعمل معي الجيوش اللي بتعمل الجيش.
نعم.
الجيش بني ليقاتل.
نعم.
يريد جيشا يقاتل، يتدرب ويقاتل،
في حالة الاسترخاء
مصانع حليب ومصانع.
نعم، في هناك مصانع، وبالتالي الهدف وين؟ أن يكون منتجا. إذا هذه البيانات الصادمة التي حصلنا عليها سواء كانت بالضفة الغربية أو قطاع غزة حقيقة تقودنا إلى نقطة خطيرة في هذا الموضوع. القضية مش بس هان، أيضا في هناك أوجه صرف مختلفة حاولت مؤسسات كثيرة جدا تتعلق بالشفافية المالية وغيرها أن تفصح عن تلك البيانات ولم تستطع الحصول عليها. مثلا أعطيك أرقام صادمة وخطيرة جدا في هذا الموضوع. بيانات 2016، أنا لا أتكلم عن 2014، نتكلم عن 2016 أحدث البيانات. مكتب الرئيس أبو مازن أنفق على مكتبه في عام 2017 مبلغ 235 مليون شيكل. هذه مبالغ كان يفترض أن توجه نحو القطاعات الاقتصادية، منها كان 105 مليون شيكل رواتب لمين؟ جزء أكبر منهم كان في الأمن وجزء بسيط في القطاع المدني، و130 مليون شيكل أنفقت على نفقات تشغيلية، سفريات للخارج، الطائرات الرئاسية وغير ذلك. كان أحرى من هذا الموضوع أن يتم إنفاقه نحو القطاعات الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية. إذن هذه المحصلة اللي بنتكلم فيها أننا نتجه للأسف الشديد نحو إنفاق موازنتنا على قطاعات غير منتجة، نتجه إلى تراجع القطاعات الاقتصادية بشكل ملحوظ. اليوم يا أخوة تقرير أخير عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بيقول فيه أن نسبة مساهمة القطاع الزراعي في فلسطين من الناتج المحلي أقل من 5%، بينما كانت تساهم في عام 1992 حوالي 30%. شو اللي بصير عندنا الآن؟
نعم.
لماذا؟ لأنه هذه الموازنات بدأ أن تنفق نحو الزراعة والصناعة، اتجهت للأسف الشديد نحو قطاع أمني بشكل أساسي.
طيب أعود الآن للدكتور إبراهيم حبيب. دكتور، كنت تتحدث عن الأخطاء المتراكمة سواء في غزة أو حتى في الضفة الغربية المحتلة فيما يتعلق بطبيعة الدوام والذي يستنزف أعداد وموارد، وقلت قارنت بين الموظف المدني وعدد ساعات العمل خلال 10 أيام والموظف العسكري وعدد خلال شهر. قلت إنه الموظف المدني يعمل 135 ساعة مقابل 90 ساعة للموظف
80.
90 قبل شوي،
لا هم 80 ساعة.
إذن 80. طيب كيف يمكن الخروج وحل هذه المعضلة لزيادة فعالية وإنتاجية الموظف العسكري؟
القضية ليست معقدة وبإمكاننا الحل بطريقة، لكن قبل أن أتحدث عن الحل أود أن أعقب على ما تحدث به أخي الدكتور أسامة في موضوع أنه العسكريين في قطاع غزة وصل عددهم إلى 20,000. ما أود قوله هنا أنه العاملين في الأجهزة الأمنية على أرض الواقع لا يتجاوز عددهم أكثر من 15,000 ضابط وصف ضابط فقط، ولكن هناك 5,000 عنصر وغالبيتهم من الرتب. هؤلاء إما أن يكونوا من الإخوة الأسرى تم رفضهم منحهم رتب وتحويل أسمائهم على الكادر العسكري، لكن فعليا هم لا يعملون. أيضا هناك مجموعة من الجرحى خصوصا في جرحى العدوان، هم فعليا ليسوا على رأس عملهم ولكنهم مقيدين ضمن الأجهزة الأمنية. أيضا هناك مجموعة من المرضى، لا يوجد لدينا نظام يحول هؤلاء الناس إلى يعني صندوق للمعاشات محترم يكفل لهم حياة كريمة، لذلك تبقى أسماءهم ضمن الكادر العسكري ومن ثم تظهر وكأن هذه النسبة هي موجودة على أرض الواقع. في اعتقادي الأجهزة الأمنية في قطاع غزة ليست متضخمة حاليا ولكنها تحتاج إلى تطوير. بمعنى تتحدث عن جهاز الشرطة الفلسطينية، اليوم عددنا في قطاع غزة تجاوز 2,000,000، وعدد أفراد الشرطة الآن نتحدث عن إحصائية جديدة 2017 عن 7,600 شرطي، يعني النسبة تقريبا 280 مواطن لهم شرطي، يعني الآن قريبة من النسبة الأوروبية. وأزيد عليها إنه هؤلاء اللي بيعملوا في ظل هذه الظروف الصعبة وهذه الظروف المعقدة، أيضا المستوى الكفاءة المهنية جزء منهم كبير في السن ويحتاج إلى إعادة تأهيل ويحتاج إلى يعني مستوى تدريب أرقى، وبالتالي هذه الأجهزة تحتاج إلى تبديل العناصر من خلال توفير معاشات للرتب الكبيرة التي ورثتها الحكومة بالمناسبة نتيجة للظروف الصعبة التي مرت بها. يعني يجب أن لا ننسى حجم الضغط الذي كان ما بعد أحداث 14/6/2007، وأنه الحكومة هنا في غزة كانت ملزمة بتوفير حالة الأمن، لأنه بدون حالة الأمن لن يكون لدي اقتصاد ولن يكون لدي صحة ولن يكون لدي تعليم، نحن في حاجة ماسة للأمن، ولذلك ليس ضير أن يصرف عليه ولكن بطريقة منظمة وبطريقة مقننة. فاعتقادي أن الأجهزة الأمنية وخصوصا جهاز الشرطة يحتاج إلى الرفض بعناصر جديدة، لأنه جهاز خدماتي، جهاز بيلزم بيلزم كل مواطن في الشارع. أنا إذا رحت في المرور في الشارع لتنظيم عملي محتاج إلى رجل الشرطة، إذا رحت على المركز أحتاج إلى رجل الشرطة، إذا رحت على البحر بدي أحتاج إلى رجل الشرطة، صارت عندي مشكلة محتاج إلى رجل الشرطة، بدي أروح أقدم شكوى أنا محتاج إلى رجل الشرطة، النيابة محتاجة إلى رجل الشرطة، القضاء محتاج إلى رجل الشرطة، الضمان العمل الصحي والمحافظة على الممتلكات العامة يحتاج إلى رجل الأمن. كل هذه الأمور تتطلب أن يكون لدي رجل أمن مهني، لكن آلية الحل تستوجب إيجاد قانون للتقاعد محترم يلبي حاجات هؤلاء الإخوة الذين يعني برزوا في وقت الأزمة وقدموا أنفسهم وأرواحهم للوطن ليرتاح ويأخذ حقه ويعني أمواله ليعيل أسرته. ما هو مش معقول في نهاية المطاف أنت طلبتني للعمل في وقت صعب استنكف فيه الناس، وهنا عندما تتخمت الفاتورة الأمنية تقول لي والله أنا خلصت بديش إياك وطلع برا، ما بينفع لا أخلاقا ولا دينا ولا عرفا. وبالتالي هنا الحكومة مطالبة بتوفير قانون للتقاعد، وأعتقد أنه هذا القانون مقدم الآن في التشريع وجاري العمل على إنجازه. أعتقد أنه هذا سيفتح بصيص أمل بشكل كويس لإعادة إصلاح
قانون التقاعد. هذا سيشمل من بالضبط وكيف سيتم التعامل يعني مع الرتب السامية؟
أعتقد أنه فتح لكل من يريد التقاعد من أبناء الأجهزة الأمنية
بغض النظر عن السن،
بغض النظر عن السن، لكن المستهدف منه في الغالب أصحاب الرتب السامية التي يعني يفترض انه ملهاش مناصب, لا يوجد لديها ملكات حقيقية في الأجهزة الأمنية وهي موجودة بدون ملاك وظيفي, ان يتم احالتها الى التقاعد واستبدالها بعناصر شابة من العناصر الشابة الجديدة التي تستطيع.
هل سيكون اختياري ام اجباري حسب يعني اطلاعي؟
يعني في اعتقادي انه المرحلة الاولى فتحت اختياريا, لكن هذا الامر لن يترك في المرحلة القادمة, ومطلوب من قيادة وزارة الداخلية والحكومة أن تدخل في إطار العمل الإجباري, لأنه يجب أن أدخل في إطار عملية إصلاح. الإصلاح في نهاية المطاف لا يكون اختياريا, قد تحتاج إلى بعض العمليات الجراحية وهذا مؤلم, لكن في نهاية المطاف لمصلحة الجسد يجب أن يكون هناك ألم في بعض المربعات حتى
القيود, يعني المعايير المحددات
يجب أن تكون واضحة. هذا من جهة. من جهة ثانية الصلاحيات, عشان أنا أكون يعني أقارن بشكل صحيح مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الدول الأوروبية. تتحدث عن الولايات المتحدة كل 500 عنصر, كل 500 مواطن بيحميهم شرطي واحد, يعني 200 شرطي تقريبا للمئة ألف. هذا يتعلق بمستوى المهام الموكلة لجهاز الشرطة. في الدول الغربية على وجه التحديد المستوى الشرطة متدني مقارنة بباقي الدول, وهذا له سبب رئيس, أن هناك جزءا كبيرا من المهام الموكلة لجهاز الشرطة يتم إيكالها لشركات أمنية خاصة. يعني تخيل مثلا إدارة المعابر الأجهزة الأمنية لا تديرها, يتم توكيلها إلى شركات أمنية خاصة. وصل الأمر الآن مثلا في دبي, من يدير قطاع المرور؟ شركة أمنية خاصة متخصصة. ولما بتيجي تحسب نسبة الشرطة للمواطن بيقول لك والله في دبي نسبة الشرطة متدنية مقارنة بالدول الأخرى. هذا برضو له يعني علاقة بالوظيفة والمهام الموكلة لجهاز الشرطة. الآن جهاز الشرطة اللي موجود عندنا موكل له كل شيء, احنا ما في عندنا شركات أمنية خاصة
بس المحصل
تدخل على العمل الحكومي.
المحصل يعني واحد هو أيضا هذه الشركات الأمنية أيضا تستنزف من الموازنة العامة.
لا كويس, تستنزف من الموازنة العامة لكن لا تحسب ضمن عناصر الأجهزة الأمنية, بمعنى أنا بصرف فلوس لكن لا أقول إنه والله أنا يعني عندي عناصر أمنية بستنزفها. بمعنى لما أوكل العمل لشركات أمنية تدخل ضمن النفقات وليس ضمن الرواتب, بمعنى بضيفها لسلم النفقات. هذا سلم النفقات له مهام يعني ممكن تغطيه في نهاية المطاف, بس بصير الأمر مقبول أنه أقول عندي إنفاق كذا. أيضا التجهيزات اللوجستية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية, كلما كان هناك توفير للمعدات والتجهيزات اللوجستية للأجهزة الأمنية الأمر يختلف. على سبيل المثال لما يكون عندك الوقود متوفر ويكون عندك الأجهزة الاتصالات متوفرة ويكون عندك المركبات متوصلة متوفرة, أنا بإمكاني أطلع 2 أفراد شرطة بيعملوا دورية. لكن لما ما يكونش عندي العدد الكافي من المركبات وعندي عدد محدود, بضطر أنا أحط في الدورية 6 إلى 8 أفراد, وبالتالي هان بيصير تكرار للعمل. يعني بمعنى أنا لا أوظف الكم الموجود عندي من العناصر التوظيف الأمثل, وهذا أيضا لقلة ما في اليد ولقلة الإمكانيات. هناك منظومة متكاملة تحتاج إلى إعادة إصلاح وإعادة هيكلة وفق رؤية واضحة المعالم مستقبلية, ماذا نريد خلال 10 سنوات. والله تعالوا نعمل, مدام بدنا خلال 10 سنوات نقول بدنا 1 2 3 في مستوى الدوام وطبيعته, كيف ألزم الناس في مستوى الكفاءة والمهنية, في مستوى الأعمار, في مستوى الرتب, في مستوى التجهيزات اللوجستية, في مستوى الصلاحيات. هذه الخمس مكونات أساسية للعمل في الأجهزة الأمنية لو تم إعادة هيكلتها وفقا للمصلحة الوطنية, أعتقد أنه العمل الشرطي ستراه مختلفا تماما. لكن كمان مرة حتى لا أجلد العاملين في الأجهزة الأمنية, هذه الأجهزة واجهت ظروف أمنية صعبة, يعني يجب أن لا ننسى الشهداء الذين قدمتهم وزارة الداخلية وخصوصا جهاز الشرطة عام 2008 أثناء بداية الحرب, استشهد ما يزيد على 300 شخص. هؤلاء كانوا في بداية مرحلة التأهيل, إلا أنه المحتل الإسرائيلي أبى إلا أن يكون سيفا مسلطا على عمل هذه الأجهزة الأمنية واستهدافها. حرب 2012 أيضا استهدفت المقرات الأمنية. في 2014 غالبية المقرات الأمنية استهدفت وتم إعادة بنائها من جديد. طيب هناك ظروف خارجية تؤثر على عمل الجهاز الشرطي. أنا لا أستطيع أن أقارن في نهاية المطاف إذا أردت أن أكون موضوعيا، لا أستطيع أن أقارن الواقع الأمني والعمل
في غزة
المستقر في باقي دول العالم كما هو الواقع المستقر غير المستقر في قطاع
ولا الواقع في غزة أيضا يقارن بواقع الضفة الغربية المحتلة. طيب دعني أنتقل الآن لمدير عام الدراسات والأبحاث في وزارة الاقتصاد دكتور أسامة نوفل. دكتور أسامة، يعني البعض يقول إنه الإجراءات الأخيرة فيما يتعلق بتقليصات رواتب موظفي السلطة في غزة كانت غير متوقعة رغم التحذير من قبل الاتحاد الأوروبي وبعض يعني الأحاديث الإعلامية. هذا بشكل أو بآخر كيف يؤثر على الوضع في قطاع غزة من ناحية اقتصادية؟
الحقيقة قبل الدخول للقضية هاي لو طلعنا ورجعنا بعض التصريحات والقرارات اللي صدرت قبل مجزرة الرواتب الأخيرة، صدر قرار من الرئيس بموضوع التقاعد المبكر لأجهزة الأمن الفلسطينية وقالوا اختياري في تلك الفترة
في قطاع غزة
وفي قطاع غزة، وتم تطبيقه فعلا إجباريا، بمعنى تم إعطاهم رواتب 70% في هذا الموضوع. هنا الخطورة في هذا الموضوع أنه حاول وزير المالية الفلسطيني في الضفة الغربية أن يوهم للاتحاد الأوروبي بأنه يرشد النفقات العامة. وأنا سمعته أو قرأته تصريح عن السيد الرئيس أبو مازن في مجلة لبنانية قال فيها نحن أدركنا 100% وبعد الدراسات أن جزءا كبيرا جدا من الموظفين المستنفذين في غزة يعملون في نشاطات اقتصادية، ولذلك قدمنا على هذا المشروع. لكن في حقيقة الأمر هو كان يراد به شرا في قطاع غزة كاملة. الأخوة الذين العاملين على ملاك السلطة الفلسطينية أجبروا على الاستنكاف من أماكن عملهم بالقوة، وبالتالي ليسوا كانوا مخيرين في ذلك. من حيث التأثير السلبي على مستوى الاقتصاد، هو كان يعني يقصد بهذا الموضوع تجفيف المنابع في قطاع غزة. بمعنى الآن نتحدث أن السلطة الفلسطينية أوعزت للبنوك التجارية منذ أكثر من سنة بضرورة فتح التسهيلات الائتمانية لموظفي السلطة حتى تبقى الأموال بين السلطة والبنوك، وهذا الذي حصل بمعنى ألا تضخ في اقتصاد قطاع غزة ولا يستفيد منها المصانع ولا المزارع ولا الحكومة، وهذا الذي حصل للأسف شديد. ثانيا أن السلطة الفلسطينية بعد قطع 30% من رواتب الموظفين أصبحت قيمة ما يتم ضخه في السوق المحلي لا يزيد عن 30% فقط، بمعنى 40% هي قروض و30 قطعتها السلطة وبالتالي بقي 30. الخطورة في الموضوع الآن هو ما يدار الآن من خلال لقاءات، وأعلن عنها أول أمس وزير المالية الفلسطيني عندما يمتدح نفسه أمام الاتحاد الأوروبي أنه استطاع أن يرشد 17% من النفقات العامة. لكن وين رشدها؟ في قطاع غزة وليس الضفة الغربية. كان يفترض قطاع غزة المنكوب المحاصر المدمر أن يتم ضخ فيه أموال أكثر من غير الأماكن، لكن أن تخطى على أنه الأموال، هذه الفكرة والخطة الشيطانية اللي سموها الخطة الأربعينية التجريدية، كان يراد بها أن يتم مزيد من الضغوطات على قطاع غزة. الآن حجم الشيكات المرتجعة في حالة زيادة كبيرة جدا، القطاع الكهرباء يؤثر بتراجع حاد جدا في النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والتجاري وغيره، العديد من رجال الأعمال أحجموا عن الاستيراد الآن للركود الاقتصادي الكبير في قطاع غزة. نحن للأسف شديد مقبلون على وضع خطير جدا، والتهديد من السلطة الآن للأسف شديد يزداد بحق الموظفين وبحق قطاع غزة، فهذه خطورة كبيرة جدا ممكن أن تنعكس سلبا، بمعنى أن تزداد الجرائم في قطاع غزة، بمعنى آخر أن يزداد الفقر، أن تزداد البطالة. وبالتالي كما سمعنا أن الأمم المتحدة تفكر الآن بإعطاء مساعدات غذائية للموظفين الذين خصمت من رواتبهم. لهذه المرحلة وصلنا بالسلطة الفلسطينية أن تحاصر قطاع غزة، ألا يكفي الاحتلال الإسرائيلي؟ ألا يكفي الدول العربية والأجنبية؟ إذن نحن الآن لأول مرة
هذا هل من الممكن أن يؤثر على يعني رواتب موظفي قطاع غزة لأنها تعتمد بشكل أساسي على يعني الضرائب والجباية وما إلى ذلك؟
صحيح، لأنه الحكومة في غزة تعتمد في إيراداتها على الجباية من بعض الرسوم البسيطة والضرائب المحدودة على السلع، إذا كان هناك انخفاض في وتراجع في استهلاك السلاح طبعا الإيرادة ستنخفض والخطورة أكثر من الآن. الآن يمهد في الضفة الغربية لاتفاقية ما بين الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية من الممكن أن تبدأ عملها في شهر 5، وهي أن تقوم بتحويل البضائع مباشرة من ميناء زدود إلى مناطق في الضفة الغربية ومقترح ترقومية ومنطقة أخرى في طول كرم، بحيث تقوم السلطة باستيفاء جميع الضرائب والرسوم على البضائع في الضفة الغربية، وبعدها يتم نقلها إلى قطاع غزة، فيتحمل التاجر الفلسطيني هنا مشقتين: الأولى نقل بضائع إلى الضفة الغربية، ونقطة الثانية نقلها إلى قطاع غزة، وهذا كله على حساب المواطن الفلسطيني. هذه مشاكل خطيرة جدا، قد تؤثر سلبا، ومش قد تؤكد أكيد ستؤثر سلبا على النقل والإنتاج وغير ذلك.
طيب كيف يمكن الخروج برأيك من ناحية اقتصادية في ظل هذا الواقع الأليم الذي تعيش قطاع غزة والتهديدات التي أطلقها محمود عباس يعني قبل فترة، ولا أفق بعد موقف حركة حماس وتصلب حركة فتح على موقفها، في أي حراك سياسي للخروج من هذه الأزمة؟
حقيقة يجب على الجميع أن ينزل عن الشجر زي ما نقول شوي، وأن يتم التوافق في هذا الموضوع، بمعنى التشتت في هذا الموضوع يضعف بشكل كبير جدا القضية الفلسطينية. بالتالي نحن نريد من العقلاء وأحسبهم جميع العقلاء أن يلتزموا بما تم الاتفاق عليه في القاهرة ويعودوا عن الانقسام. ثانيا القضية المهمة جدا وهي قضية المعابر. نحن كما تعلمون أن الاحتلال الإسرائيلي محاصر قطاع غزة منذ فترة طويلة، كنا نأمل بشكل كبير جدا أن تفتح معابر مع مصر وهي معابر تجارية، وقمنا في وزارة الاقتصاد بالتجهيز لهذا الموضوع والتواصل مع الأخوة المصريين بشكل كبير جدا، وكان لنا الأمل كبير جدا أن يتم استيراد جزء كبير جدا من سلعنا من خلال جمهورية مصر العربية أرخص تكلفة وأفضل لنا بهذا الموضوع، ولكن حقيقة الأمر لغاية الآن لم يتم تطور في هذا الموضوع. لو فتحت المعابر مع مصر أو معبر واحد يكفي، معبر رفح التجاري مع مصر، يمكن أن يغير المعادلة في قطاع غزة بشكل كبير جدا، بمعنى بدل أن أستورد أكثر من 2.5 مليار دولار من الاحتلال الإسرائيلي، فأنا أستطيع أن أستورده من خلال مصر، وبالتالي التكلفة أقل، وهي دولة عربية بجواري أستطيع التعامل معها بشكل كبير جدا، ناهيك على أن هناك أكثر من 400 سلعة لا زال الاحتلال يمنع إدخاله إلى قطاع غزة، أغلبها مواد خام ممكن أستوردها من مصر، هنا يحدث عندي نهضة في الصناعة وفي الزراعة وفي كل قطاعات الإنتاج، غير هيك صعب.
طيب دكتور إبراهيم، كما تحدثت قبل قليل بالنسبة لمشروع التقاعد الذي عرض على المجلس التشريعي، برأيك فيما لو طبق على أرض الواقع هل من الممكن أن يقلص يعني حجم النفقات وبالتالي تسير الأمور بشكل أكثر سلاسة فيما يتعلق بالإنفاق والرواتب، رواتب موظفي قطاع غزة، هل هذا وارد؟
بالتأكيد لا، هو لن يقلص قيمة الرواتب. لماذا؟ لأنه الإخوة الذين سيتم حالتهم إلى التقاعد سيحصل على راتب فارق ويتقاعد، فارق الفارق المالي من رتبته الحقيقية والراتب التقاعد سيتم إدخال عنصر جديد بدلا منه إلى الأجهزة الأمنية، وبالتالي سأصل إلى معادلة صفرية. لكن المهم في الموضوع أنه أنا أحسن من أداء الأجهزة الأمنية برفضها بعناصر شابة جديدة، بمعنى حالة الشيخوخة إذا وصلت للأجهزة الأمنية ستكون نتائجها وخيمة على الجميع. وبالتالي آلية الحل ليست دائما مرتبطة بالفاتورة. يفترض لو لدينا مؤسسات حقيقية هؤلاء الإخوة الذين سيتم إحالتهم إلى التقاعد أن يذهبوا إلى صندوق التقاعد ويتقاضوا راتبهم صندوق التقاعد وليس من الموازنة العسكرية حتى لا يحسبوا على العسكريين، لأنه للأسف في نهاية المطاف هايهم حيتقاعدوا وحيظلوا مسجلين إنهم عسكريين وفاتورتهم مع العسكريين. يفترض اللي بيطلع ما تحسبوا على العسكري، خلص هذا طلع تقاعد، لكن للأسف حتى في وزارة المالية من يحال على التقاعد فاتورة راتبه تصرف ضمن الموازنة الأجهزة الأمنية، وبالتالي هناك خلل حقيقي. يعني هذا الرقم قد تجد منه كمان 1,000 متقاعدين، اللي هم 20,000، قد تجد منهم 1,000 متقاعدين ومسجل على ملاك الأجهزة الأمنية، يبقى في عندي خلل في المنظومة المالية الحكومية لإعادة هيكلة الأشخاص على المستوى الإداري وعلى المستوى المالي.
نعم. طيب أشكرك جزيل الشكر الدكتور إبراهيم حبيب المختص بالشأن الأمني، وأشكر أيضا الدكتور أسامة نوفا المدير عام الدراسات والأبحاث في وزارة الاقتصاد، وأشكر أيضا معدة التحقيق الصحفي لميس الهمس، وأذكركم مرة أخرى أن هذا التحقيق سينشر بتفاصيله كاملة يوم غد في عدد الخميس في صحيفة الرسالة، وأشكركم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن استماعكم لنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي. تقبلوا تحياتي والفريق العامل صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، من الإخراج على الهواء مباشرة أشرف أبو حمادة، عدلنا هذه الحلقة محمد السيد، وصحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. السلام عليكم ورحمة الله.